بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 53 بعد 100، وهي بعنوان المسارعة إلى المصارعة، المسارعة بالسين إلى المصارعة بالصاد، للسيوطي رحمه الله تعالى. وهذه رسالة في بيان حكم ماذا؟ هذه الرسالة ويعقبها رسائل في بيان حكم بعض الألعاب الرياضية لمسيس حاجة الشباب أيضا إلى معرفة حكم الله عز وجل في هذه الأشياء. فكثير من الشباب يلجأ إلى ممارسة الرياضة، ولا شك أن ممارسة الرياضة لا غضاضة فيه ولا بأس به كأي باب من الأبواب، طالما أنه منضبط بالضوابط الشرعية. فإذا كان الإنسان يبني جسمه، وإذا كان الإنسان يقوي بنيانه، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. ولكن إذا خالط هذه الرياضة شيء من المحرمات كان محرما، فإن بقي على ما هو عليه من أمور مباحة كان مباحا. هذا من حيث تكون اللعبة أو الممارسة مباحة الأصل. أما إذا كانت محرمة الأصل فإنه ليس فيها التقسيم هذا. فهناك من الرياضة ما محرم في أصله كلاعب مثلا كرة للنساء، ومثلا المصارعة للنساء في دار العورات، وكالمصارعة التي يسمونها مصارعة حرة بالنسبة للرجال التي فيها ربما كسر أعناق وكسر ظهور، والملاكمة التي فيها ربما يكون الموت بالضربة القاضية. كل هذا محرم، لأن هذا يتنافى مع الإسلام في مراده من بناء جسم الإنسان لا هلكة الإنسان، وهو يتنافى أيضا مع قواعد الشريعة في جلبها للمصالح ودرئها للمفاسد. فأردنا أيضا أن نرتبط بكلام علمائنا في مثل هذه الأشياء، حتى لا يكون من قال بالتحريم أو من قال بالإباحة معتمدا على رأيه الخاص، إنما يكون هذا معمولا به بحسب أدلة الشارعي. فنبدأ بهذه الرسالة، وهي المسارعة إلى المصارعة. ابتداء، المصارعة هذه في أصل الشريعة، وهي أن يبني الإنسان بدنه وأن يقوي بنيانه بدخول في منافسة أو مسابقة مع أحد، أيهما الذي يأتي بجنب أخيه إلى الأرض من غير أن يحف شيء آخر. هذا في حد ذاته مباح، أنا أقوى أو أنت، فيحاول هذا أن يأتي بجنب أخيه إلى الأرض، ويحاول آخر أن يأتي بجنب أخيه إلى الأرض، فهذا في حد ذاته مباح. هذا كان في العصر الأول، حتى في عصر الصحابة، في عصر النبي والصحابة رضوان الله عليه. ثم حصل التوسع، ثم التوسع، ثم التوسع، حتى صار إلى ما نحن إليه في السنوات الأخيرة. فوضعوا أقساما لهذه المصارعة، منها الرومانية، ومنها اليابانية، ومنها الحرة، ومنها كذا وكذا إلى آخره. هذه المصارعات التي دخلها التحريم، فما يراه الناس اليوم على شاشات التلفاز مما يسمى المصارعة الحرة التي فيها ما فيها، حتى يصل الأمر إلى القتل وغير ذلك، وإلى الاجتماع على هلكة بدن فلان أو غير ذلك، هذه محرمة لا إشكال في تحريمها. هذه مصارعة محرمة، هذه محرمة ولا إشكال في تحريمها، هذا للرجال فضلا عن النساء. حتى دخلها أيضا ما دخلها من المحرمات الأخرى ككشف العورات الفاضحة للرجال والنساء كذلك، والمقامرات والعصابات وغير ذلك، صارت حربا للعصابات، فهذا يحاول قتل هذا ويحاول قتل هذا. وأيضا أخذ بعض العقاقير التي قد تضر بالبدن على المدى البعيد، كل هذه محرمة ولا ينبغي لا مشاهدتها ولا ينبغي لعبها. أما أن تقتصر على الأمر الذي كان قديما، وهو أن يصرع رجل رجلا فيأتي بجنبه إلى الأرض، هذه لا إشكال فيها كما ستفضح لنا من بعض الأحاديث. هذا بالنسبة للمصارعة من غير أن تضيع أوقاتا أو توقع في محرم كمقامرة، حتى المباحة لو اختلط بها ما يوجب التحريم كالمقامرة، كإظهار عورات، كتحيات جاهلية كالإنحناء وغير ذلك، كترك الصلوات، كاختلاط رجال بنساء، كل هذا يجعل المباحة محرما، لأن كل واحدة من هذه الأشياء محرمة في نفسها كما سيتضح لك بعد ذلك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا جزء لطيف من الأخبار الواردة في المصارعة. الحديث الأول: مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة رضي الله عنه. قال: أخرج أبو داود والترمذي من طريق أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو الحسين بن قانة في معجمه عن محمد بن ركانة أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق: حدثني وليد إسحاق بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لركانة بن يزيد: أسلم. فقال: لو أعلم أن ما تقول حق لفعلته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان ركانة من أشد الناس، أرأيت إن صرعتك أتعلم أن ذلك حق؟ قال: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه.
وكان ركانة كما قلنا لا يصرع أبدا، ولا أتى واحد بجنبه إلى الأرض، فجعل هذا من آيات وعلامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: لو صرعتني لأسلمت، لأنه ما يصرعه رجل فلا يصرعه إلا نبي، فلما صرعه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. جعل ركانة هذا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. نعم.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: عد يا محمد، عد محمد. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه الثانية فصرعه على الأرض، وانطلق ركان وهو يقول: هذا ساحر لم أرى مثل سحره هذا قط، والله ما ملكت من نفسي شيئا حتى وضع جنبي إلى الأرض. وأخرج البيهقي عن ركانة بن يزيد: وكان من أشد الناس، قال: كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في غنيمة لأبي طالب يرعاها في أول ما أرى، إذ قال لي ذات يوم: هل لك أن تصارعني؟ قلت له: أنت؟ قال: أنا. فقلت: على ماذا؟ قال: على شاة من الغنم. فصارعته فصرعني وأخذ مني شاة، فجعلت ألتفت هل يراني إنسان؟ فقال: مالك؟ قلت: لا يراني بعض الرعاة فيتجبرون علي وأنا في قوم من أشدهم. قال: هل لك في الصراع الثانية ولك شاة؟ قلت: نعم. فصارعته فصرعني فأخذ مني شاة، ثم قال لي: هل لك في الثالثة؟ قلت: نعم نعم. فصارعته فصرعني وأخذ مني شاة، فجعلت ألتفت وهل يراني إنسان، فقعدت كئيبا حزينا. فقال: ما لك؟ قال: إني راجع إلى عبد يزيد، وقد أعطيت ثلاثا من غنمه، والثانية إن كنت أظن أني أشد قريش. فقال: هل لك في الرابعة؟
يعني أنا حزين لأمرين، الأمر الأول راح مني ثلاث من الغنيمات، والأمر الثاني أنني هزمت اليوم ولم أكن أهزم من قبل. قال: هل لك في الرابعة؟
فقلت: لا بعد ثلاث.
خلاص الثالثة يعني معناه ان ما في فائدة.
فقال: اما قولك في الغنم فاني اردها عليه. فردها علي فلم يلبث ان ظهر امره فاتيته فاسلمت، فكان مما هداني الله اني علمت انه لم يصرعني يومئذ بقوته، ولم يصرعني يومئذ الا بقوة غيره. واخرج ابو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة عن ابي امامة قال: كان رجل من بني هاشم يقال له ركان، وكان من اشد الناس. ولكن
في دلائل النبوة، في دلائل النبوة أن صرع النبي صلى الله عليه وسلم ومصارعته وغلبته لركانة ابن يزيد رضي الله عنه. نعم.
وكان من أشد الناس وأفتكهم، وكان مشركا، وكان يرعى غنما له في واد يقال له أضم. فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وتوجه قبل ذلك الوادي، فلقيه ركانة وليس مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فقام إليه ركانة فقال: يا محمد، أنت الذي تشتم آلهتنا اللات والعزة وتدعو إلى إلهك العزيز الحكيم، لولا رحم بيني وبينك ما كلمتك الكلام حتى أقتلك. ولكن ادعو إلهك العزيز الحكيم ينجيك مني اليوم، وسأعرض عليك أمرا هل لك أن أصارعك وتدعو إلهك العزيز الحكيم أن يعينك علي، وأنا أدعو اللات والعزة، فإن أنت صرعتني فلك عشرة من غنمي هذه تختارها. فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن شئت، فاتخذ ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلهه العزيز الحكيم أن يعينه على ركانة، ودعا ركانة اللات والعزة أعني اليوم على محمد، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه وجلس على صدره، فقال ركانة قم فلست أنت الذي فعلت في هذه، إنما فعله إلهك العزيز الحكيم وخذلني اللات والعزة، وما وضع أحد قط جنبي قبلك. فقال ركانة عد فإن أنت صرعت فلك عشر أخرى تختارها، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا كل واحد منهما إلهه كما فعل أول مرة، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على كبده، فقال له ركانة قم فلست أنت الذي فعلت في هذه، إنما فعله إلهك العزيز الحكيم وخذلني اللات والعزة، وما وضع جنبي أحد قبلك. ثم قال ركانة عد فإن صرعتني فلك عشرة أخرى تختارها، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة، فقال له ركانة لست أنت الذي فعلت في هذه، وإنما فعله إلهك العزيز الحكيم وخذلني اللات والعزة، فدونك 30 شاة من غنمي فاختارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أريد ذلك، ولكن أدعوك إلى الإسلام. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يا رسول الله أصرعت ركانة؟ فلا والذي بعثك بالحق، ما نعلم أنه وضع جنبه إنسان قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني دعوت ربي أعانني ببضع عشرة وبقوة عشرة.
نعم، هذه الأحاديث في مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ركانة، وكلها لا تخلو من مقال، فكلها لا تخلو من مقال، ولكن بمجموعها تفيد ثبوت هذه القصة في أصلها، وهي مشهورة في كتب السير وأخذ منها العلماء الفوائد، منها مشروعية المصارعة، مشروعية المصارعة، وهذا الأساس الذي أورد السيوطي القصة من أجله، مشروعية المصارعة أن يصرع إنسان إنسانا، هذه مباحة ومشروعة كما قلنا ما لم يرتبط بها شيء من المحرمات، وهي المصارعة المشروعة أن يصارع رجل رجلا فيوقعه على الأرض، فإذا وقعه على الأرض كان فائزا فقط، لا يدق عنقه ولا يضرب رأسه ولا كذا، فقط يوقعه على الأرض. ومثلها الأفعال الألعاب التي قد تكون في معناها، مثل ما يسمون الريست، هذه اللي هو يضع يدها بيد الآخر ويهم الذي يقوى على وضعها، هذا أيضا تدخل في جملة المصارعة. ومثلها كنا نفعله نحن صغار بالأرجل، هذه بالأيدي والثانية بالإيه؟ بالأرجل، رجلك مقابل رجل الآخر أيهم الذي يصرع الآخر، إلى غير ذلك. هذه أشياء إيه؟ هذه أشياء في حد ذاتها مباحة ولا ضرر فيها، فإن كان فيها ضرر كانت محرمة. فهذه القصة تدل على مشروعية المصارعة، هذه واحدة. الأمر الثاني، هذه مصارعة مباحة. الأمر الثاني ما تعلق بالعوض، فقد تكلم أهل العلم في هذه القصة أيضا من جهة العوض، وهي مسألة مهمة نرجو انتباه لها، وهي أهم مسألة في هذا الباب. معلوم أن المسابقات ورد فيها أدلة، في بعضها عوض وفي بعضها لا عوض فيها، وفي بعضها المنع سواء بعوض أو بغير عوض. فالمسابقات على ثلاثة أقسام. القسم الأول المسابقة في لعبة محرمة أو في شيء محرم، فهذه لا تشرع بعوض ولا بغير عوض. المحرم هذا لا يشرع بعوض ولا بغير عوض، كما يقول المسابقة مثلا لملكة جمال العالم مثلا، هذه محرمة سواء كان بعوض أو بغير عوض. طيب، الثاني مسابقة مشروعة بعوض وبغير عوض، وهي ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. في خف على مصارعة الإبل، أو نصل الرمي بالسهام، أو حافر وهو المصارعة على الخيل، بل قد بواب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب في المسابقة المصارعة في مصارعة الخيل، في باب أظن ما يقال مسجد بني زريق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى مسابقة بين الخيل التي ضمرت والخيل التي لم تضمر إلى مسجد بني زريق. فهذه جائزة بجعل وبغير جعل،
بجعل وبغير جعل. قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم ما سبق إلا في خف أو كذا أو كذا ليس يعني النفي هنا نفي للوجود، فقد وجد المسابقة في غير هذا، ولا الصحة فقد صحت في غير هذا. يبقى إذن أن يحمل هذا على الجعل، فلا مسابقة بجعل إلا في هذه الثلاث، وهذا كلام جماهير أهل العلم أننا إذا أردنا جعلا فلا يكون إلا في هذه الثلاث، وما يقاس عليها مما ينتفع بها في الحرب، حتى أجازوا المسابقة في الأمور العلمية في الكتاب والسنة على جوائز، لأن هذا مما استعانوا به أيضا في الحرب، ومما يحتاج إليه المجاهد في سبيل الله يحتاج إلى العلم فيدخل في هذا كذلك. ومنها بقى المسابقة بالطيارات بالدبابات بكذا بكذا إلى آخره، فهذه جائزة فيها بذل العوض، لأن قال لا سبق يعني لا سبق بجعل، بجعل يبقى لا سبق بجعل إلا في هذه الثلاث. وقالوا ما عداها وهو القسم الثالث، وهو المسابقة في شيء مباح على غير جعل، كالجري على الأقدام، كمصارعة النبي مثل مصارعة النبي لركانة ابن يزيد فوقعه على الأرض، فهذه مباحة ولكن لا يكون فيها عوض، لأنها ليست للجهاد أو مما في معنى الجهاد. إذن عند الجماهير تكون مسابقة على هذه الثلاثة أقسام: المحرمة بجعل أو بغير جعل، المباحة بجعل أو بغير جعل، المباحة بغير جعل ولا يبذل فيها الجعل. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم العلامة ابن القيم أيضا في كتاب الفروسية وكذا، إلى مشروعية بذل الجعل في المصارعة هذه، ومثلها أيضا الجري على الأقدام وكذا مما يستعين أيضا عليه المجاهد أو به المجاهد، لأن مسائل الجهاد مسائل تخضع لصور عصرية لصور الناس، فعلى حسب. فأنت الآن مثلا عندك المشاة وعندك الجري وعندك كذا، تحتاج إلى هذا أيضا في الجهاد، وأيضا المصارعة قد تلقى واحد فتصرع ويصرعك أو كذا، هذا يحتاج إليه في الجهاد. واستدلوا بهذه القصة في بعض طرقها أنه كان فيها الجعل الذي بذل من ركانة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه الأحاديث كلها لا تخلو من مقال، الطرق هذه لا تخلو من مقال، ولكن تفيد بمجموعها ثبوتا لهذه القصة. وقالوا حتى لو لم ترد قصة ركانة في هذا، فإن هذه اللعبة أو هذه المسابقة أو هذه المنافسة إنما تكون في ماذا؟ فيما يستعين به المجاهد أيضا في باب الجهاد، فكما قاسوا عليها العلم وكذا يقاس عليها أيضا ما كان فيها من هذه المنفعة، لكن الجمهور يمنع هذا، الجمهور يمنع هذا. طيب تأتي المسألة بعد ذلك المتعلقة بها الجعل. إن قلنا تجوز مسابقة بالجعل زي الخف والنص والحافر وكذا، هذا الجعل متى يكون مباحا؟ إذا بذل من غير الطرفين من ولي الأمر مثلا يجعل هذا الجعل لمن سبق بكذا وكذا وكذا، فهذا لا إشكال في جوازه. إنما وقع الخلاف إذا بذل من أحدهما أو بذل منهما. فإذا بذل من أحدهما قال إن غلبتني فلك كذا، فاختلف أهل العلم في ذلك، فمن أجاز ومنهم من منع. وإذا بذل منهما بحيث من سبق يكون له حق الآخر، فقد اختلف أهل العلم، فالجماهير ذهبت إلى جوازه إذا أدخل محلل لا يدفع شيئا، ولكن يكون فرسه يكافئ الفرسين ولا يكون من باب الحيلة، فقالوا يكون مباحا إذا أدخل فرس. واستدلوا على هذا بحديث، ولكن الحديث أيضا فيه مقال. وذهب بعضهم إلى جواز ذلك، وليس يلزم إدخال المحلل، ليس يلزم. وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال الحديث في ذلك لا يصح ولا إشكال في ذلك، فإن في بعض طرق هذا الحديث حديث ركانة ابن يزيد كان فيه البذل. أو هو محمول على أن العوض يكون أيضا البذل من الطرفين، لأنه لو كان غلب النبي لكان قد أخذ شيئا منه، كذلك يكون البذل من الجهتين، كما أشار إلى هذا المعنى وقريبا منه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية. الفروسية على كل الأحوط في هذا أننا نقصر المسابقة بجعل على ما ورد في الثلاث، وأن الجعل لا يكون من الطرفين، فإن كان من طرف خارج عن الطرفين أو كان من أحدهما أو دخل فرس ليحل هذا فيكون مباحا، فلنكن في هذا الحد المباح الذي لا خلاف فيه، هذا أولى وأفضل. حديث ركان ابن يزيد الحقيقة هنا، وحديث ركان ابن يزيد فإنه طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ركان في المسألتين وهو مشهور بهما في المصارعة، هذا ضعيف ولا تخلط ركوه من مقال، وفي أيضا الطلاق ثلاثا ورد ثلاثا ورد واحدة وورد البتة، حكم عليه العلماء بالاضطراب، وإن صحح بعض العلماء كأحمد رحمه الله تعالى الطريقة من الثلاث، طلق امرأته ثلاث فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فهما حديثان مشهوران. بالحديث الآخر لو في باب الطلاق أخذ العلماء بدعية الطلاق ثلاثا وأنه يقع واحدة بالطريق الذي ورد فيه أنه طلق امرأته ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة. وبهذا الحديث أيضا الذي لا تخلط رقوه من مقال أخذ من أخذ من العلماء كابن تيمية وابن القيم جواز المصارعة على جعل، وأن هذا دليل عليها. على كل هذا الحديث دل على جواز المصارعة، وهي أن يوقع أحد المتصارعين الآخر على الأرض. أما المصارعة التي نراها اليوم هذه قتل يا أخواني، هذا كل واحد يريد أن يقتل أخاه، إن لم يغلبه ولو استطاع أن يقتله يأخذ برأسه ويجعله في الحديد أو يأتي بكذا أو بكذا إلى آخره، وربما حصل ما حصل من الضرب بغير اليد حتى قد يصل إلى الموت أو شبه ذلك. نعم. احنا ما قلنا انفرد، هذا وجه عند الشافعية، وجه عند كذا، ما قلنا انفرد، احنا نقول ممن قال هذا، لان هذا الذي يعنينا يعني معلوم مكانته. نعم.
قال مصارعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه للشيطان، واخرج ابو عبيد في فضائل القرآن والدارمي في مسنده والطبراني في المعجم الكبير وابو نعيم والبيهقي كلاهما في دلائل النبوة، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا لقي شيطانا في سكة من سكك المدينة فصرعه فقال دعني وأخبرك بشيء يعجبك، فودعه فقال هل تقرأ سورة البقرة؟ قال نعم. قال الشيطان لا يسمع منها بشيء إلا أدبر وله خبج كخبج الحمار. فقيل لابن مسعود من ذاك الرجل؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وطبعا وصرع الشيطان لأن الشيطان تشكل في صورة رجل فصرعه عمر رضي الله عنه، وكيف لا يصرعه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اهن يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. نعم. والمحقق هنا صحح الأثر. نعم.
مصارعة عمار بن ياسر رضي الله عنه للشيطان، وأخرج ابو نعيم والبيهقي وصححه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر فلقيت الشيطان في صورة الإنس فقاتلني فصرعته، فجعلت أدق بفهر كان معي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقي عمار الشيطان عند البئر فقاتله، فما عاد أن رجعت فأخبرته قال ذاك الشيطان.
فالشيطان يتشكل في صورة الآدمي، ولا يخفى عليكم حديث الصحيح حديث أبي هريرة لما تشكل في صورة من أراد أن يسرق من الصدقة. نعم.
مصارعة عمار بن ياسر للجن، وأخرج ابن سعد في طبقاته وإسحاق بن راهوي في مسنده عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنس والجن، قلنا كيف قاتلت الجن؟ قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فأخذت كربتي ودلوي لأستقي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيأتيك آت يمنعك الماء، فلما كنت على رأس البئر إذا رجل أسود كأنه فرس، فقال لا والله لا يستقي اليوم منها ذنوبا واحدا، فأخذته وأخذني فصرعته، ثم أخذت حجرا فكسرت به أنفه ووجهه، ثم ملأت خربتي فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أتاك على الماء من أحد؟ فأخبرته قال ذاك الشيطان. وأخرج أبو الشيخ ابن حبان في كتاب العظمة
لو أبو الشيخ
نعم. أبو الشيخ ابن حيان في كتاب العظمة وأبو نعيم في الدلائل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لعمار رضي الله عنه انطلق فاستقي لنا من الماء فانطلق فعرض له شيطان في صورة عبد أسود فحال بينه وبين الماء فصرعه عمار رضي الله عنه فقال له دعني وأخلي بينك وبين الماء ففعل ثم أتى فأخذه عمار الثانية فصرعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد حال بين عمار وبين الماء في صورة عبد أسود وإن الله أظفر عمارا به. قال علي رضي الله عنه فتلقينا عمارا فأخبرناه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله لو شعرت أنه شيطان لقتلته.
يقول في الحاشية والخبر صحيح.
نعم. مصارعة سمرة بن جندب رضي الله عنه لرافع بن خديج رضي الله عنه. وقال ابن سعد في الطبقات لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد وعرض أصحابه فرد من استصغر ورد سمرة بن جندب وأجاز رافع بن خديج.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من بلغ في الحرب, أما من لم يبلغ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرده. فيقول ابن سعد في الطبقات لما خرج رسول الله إلى أحد وعرض أصحابه فرد من استصغر رد سمرة بن جندب وأجاز رافع بن خديج. قال رافع أنا أجيزه ورد سمرة. فقال سمرة
فقال سمرة لربيب مري بن سنان يا أبا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وردني وأنا أسرع رافع بن خديج. فقال
النبي أجاز رافع وردني أنا أسرعه أنا أقوى منه. فقال مري بن سنان
يا رسول الله رددت ابني وأجزت رافع بن خديج وابني يصرعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع وسمرة فصارعه فصرع سمرة رافع فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد فشهدها
مع المسلمين نعم. قال الحديث هذا ضعيف اسناده مرسل لكنه أيضا مشهور في السير. نعم.
وخرج الطبراني والحاكم عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام فمن بلغ منهم بعثه فعرضهم ذات عام فمر به غلام فبعثه في البعث وعرض عليه سمرة من بعده فرده. فقال سمرة يا رسول الله أجزت غلاما وردتني ولو صارعني لا صارعته.
نعم.
قال فتوى في الصلاة. وقال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم ابن أبي عطاء قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم يقول إن أبا سعيد سئل عن الصلاة في الثوب فقال تتزر به كما تتزر للصراع.
يعني الشاهد فيه إيه؟ كما تتزر للصراع, فدل هذا على إباحة المصارعة. نعم.
من أسرار ماء زمزم. وأخرج أبو ذر الهروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أهل مكة لا يسابقهم أحد إلا سبقوه ولا يصارعهم أحد إلا صارعوه حتى رغبوا عن ماء زمزم.
نعم. هذا أيضا له تعلق بالمصارعة. نعم.
مصارعة الحسن للحسين رضي الله عنهما. وقال ابن أبي شيبة حدثنا مطلب بن زياد عن جابر عن أبي جعفر قال اصطرع الحسن والحسين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حسن. فقالت فاطمة كأنه أحب إليك. قال لا ولكن جبريل يقول هي حسين.
نعم. لكن استاذ معضل وما فهذا ضعيف. نعم.
وقال الحسن بن سفيان في مسنده حدثنا سلمة بن حبان العتكي قال حدثني عمر بن أبي خليفة العبدي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الحسن والحسين يصطرعان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي حسن. فقالت فاطمة يا رسول الله لما تقول هي حسن؟ فقال إن جبريل يقول هي حسين. وأخرج أبو نعيم في الفضائل الصحابة وابن عساكر
يقول الحشية هذا حديث منكر. نعم.
وأخرج ابن عساكر من طريق علي بن أبي علي اللهبي عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الجنائز وأنا معه فطلع الحسن والحسين فاسترعى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الحسن خذ حسينا. فقال علي يا رسول الله على حسين تواليه؟ فقال هذا جبريل يقول هي حسين.
هذا قال في الحاشية هذا ضعيف جدا. نعم.
قال مصارعة معاوية رضي الله عنه للأعراب. وأخرج ابن عساكر عن عروة بن رويم قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صارعني. فقام إليه معاوية فقال يا عربي أنا أصارعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب معاوية أبدا. فصرع معاوية أبدا. لن يغلب معاوية أبدا. فصرع الأعرابية. فلما كان يوم صفين قال علي لو ذكرت هذا الحديث ما قتلت معاوية رضي الله عنه.
نعم. قال هذا أيضا حديث ضعيف. ولعل هذا من وضع من يتعصب لمعاوية والماضي من يتعصب للحسين. نعم. فذكر هذه الأحاديث كدليل على مشروعية المصارعة. نعم.
وأخرج الدارمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء عربون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا معاوية فصارعه. فقام فصارعه، فصارعه معاوية رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية لا يصارع أحدا إلا صرعه. قال: والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله وحده تم.
فذكر رحمه الله ما اجتمع له من هذه الأحاديث، وإن كان كثير منها ضعيف لكن بعضها أثار صحيحة، ولو لم يرد فيها أحاديث صحيحة فإن إباحة الشريعة لها معروفة مقررة، إذ أنها تتبع المقصد وهو بناء جسم المسلم وإحداث القوة له، وهذا أمر مقصود من مقاصد الشريعة. فالمؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، يدخل فيها قوة الإيمان والإكثار من الطاعات حتى يكون قويا في دينه، ويدخل أيضا فيها قوة البدن. ولهذا قال النبي: لا ضر ولا ضرار، فلو سعى الإنسان في إضرار بدنه لكان حراما، كذلك لو سعى في تقوية بدنه فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، لكن إذا كان على طريق مباح ولم يخالف ذلك شيء محرم. إذن خلاصة الرسالة أن المصارعة وهي إطراح الرجل لأخيه على الأرض أنها جائزة ما لم يقترن بها شيء من المحرمات كالمقامرة وإظهار العورات وتقليد الغرب بالتحية غير المشروعة وإضاعة الصلوات وغير ذلك من هذه الأمور التي تجعل المباح محرما. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.